التاسعة صباحا بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نشرة خبرية مفصلة أبدأها بالعناوين. اللواء باقري وعمران خان يبحثان تعزيز التعاون بين إيران وباكستان في كافة المجالات. مفوضية الانتخابات العراقية تبدأ بفرز أصوات محطات انتخابية يدويا، وتقول إن العملية ستحسم خلال أسبوع. 250 أسيرا من حركة الجهاد الإسلامي يبدأون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال. تفاصيل النشرة تقرأها على حضراتكم سارة العطار، أهلا بكم. بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات. جاء ذلك في اجتماع للواء باقري مع عمران خان بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد، ناقش فيه الجانبان أمن الحدود والتعاون الدفاعي بين البلدين، كما استعرض الطرفان أبرز التطورات على صعيد المنطقة والساحة الدولية، خاصة الوضع الراهن في أفغانستان. وكان قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا استقبل اللواء باقري رسميا في مدينة راولبندي، وعقد معه مباحثات بشأن التعاون العسكري بين البلدين. للمزيد حول زيارة اللواء باقري إلى باكستان نتوقف والتقرير التالي.
يزور وفد برلماني إيراني العاصمة الباكستانية إسلام أباد، ويضم عددا من مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الباكستانية برئاسة رئيس المجموعة أحمد أمير أبادي فرهاني في إطار مساعي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني بين البلدين.
ناقش الوفد الإيراني مع المسؤولين الباكستانيين محاولة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية تفعيل النشاط التجاري بينهما في ظل الحدود البرية الطويلة التي تربطهما ببعض، والشعبان الباكستاني والإيراني يدركان أهمية هذه النشاطات.
ملفات عديدة حملها الوفد الإيراني جرى مناقشتها خلال لقاءات موسعة التي أجراها مع القيادة الباكستانية، أولها كانت على مستوى الوفود، إلى جانب لقاء مع وزير الداخلية ولقاء مع رئيس الجمعية الوطنية.
العلاقات الباكستانية الإيرانية قديمة جدا، غير أن الضغوط الأمريكية كانت العائق الرئيسي دائما لتقدم العلاقات بين البلدين، ولكن السيناريو قد تغير الآن، وذلك بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. وأعتقد أن الوقت الآن هو الأفضل لتنمية هذه العلاقات وجلبها إلى حيز التنفيذ.
وتشهد العلاقات بين برلماني وحكومتي البلدين تناميا متسارعة مع مساعي الحكومة الإيرانية الجديدة لتعزيز ذلك على كافة المستويات، الأمر الذي أدى إلى إحراز توافق وانسجام في الملفات الثنائية والإقليمية البارزة، وخاصة الشأن الأفغاني والقضية الكشميرية.
أجرت إيران على مدار يومين مناورات ضخمة في منطقة الصحراء الوسطى بمشاركة وحدات النخبة في الدفاع الجوي للجيش وحرس الثورة الإسلامية. المناورات التي حملت عنوان المدافعون عن سماء الولاية 1400 شهدت اختبارا ناجحا لمنظومتين من طراز خاتم وجوشن ومنظومتي مجيد وديسفول، وتم اختبارهما لاستهداف صواريخ كروز، فيما تم للمرة الأولى أيضا تدشين رادار قدس المصنع محليا التابع للقوة الجوفضائية لحرس الثورة. واستخدمت أيضا قنابل مجنحة للمرة الأولى وتكتيكات الحرب الإلكترونية والسايبرية. أعلن المبعوث الأمريكي الخاص بإيران روبرت مالي أن بلاده حققت تقدما ملموسا بشأن الاتفاق النووي خلال محادثات فيينا، واعتبر مالي العودة إلى الاتفاق أولاً ثم مناقشة سبل تعزيزه أفضل طريقة للمضي قدماً بهذا الملف، قائلاً إن المباحثات يجب أن تتيح إمكانية التفاوض على شيء أقوى من خطة العمل المشتركة. وأضاف مالي أن مفاوضات فيينا لم تتقدم بالطريقة الأمثل لأن إيران رفضت المفاوضات المباشرة، الأمر الذي يتسبب في تأخير التوصل إلى اتفاق حسب قوله. أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية المباشرة بالعد والفرز اليدويين لمحطات الكرخ والرصافة في العاصمة بغداد. وقال مدير الإجراءات في مفوضية الانتخابات داود سلمان إن المحطات التي ستفحص يدوياً 140 محطة، موضحاً أن عملية العد والفرز اليدوي ستحسم خلال أسبوع. ميدانياً أكد الفريق الركن حامد الحسيني قائد قيادة الحرس الحدود العراقية السيطرة بشكل كامل على الشريط الحدودي مع سوريا، فيما أعلنت فرقة الرد السريع العراقية بدورها عن تنفيذ عملية تفتيش في قضاء أميرلي وتدمير عدد من المضافات التابعة للمجامع الإرهابية هناك. حول التطورات التي يشهدها العراق بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات نتابع هذا التقرير.
تطورات انتخابية خلقتها أجواء نتائج الانتخابات جعلت المشهد السياسي في العراق ضبابيا على الأقل حتى النظر في نتائج الطعون المقدمة بالجملة بشأن التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات والأصوات. فرفض رئيس تحالف الفتح هادي العامر النتائج ووصفها بالمفبركة، مؤكدا عزمه اتخاذ جميع الإجراءات لمنع ما أسماه التلاعب بأصوات الناخبين. من جهته أكد المتحدث باسم تحالف الفتح أحمد الأسدي أن الفتح سيدافع عن أصوات ناخبيه وكافة الناخبين الآخرين.
لن نترك صوتا لا نطالب به، ولدينا كل الإجراءات القانونية التي تمكننا من ذلك، وبعد ذلك بالتأكيد سنتوجه إلى بناء إعادة بناء العملية السياسية وإجراء التحالفات اللازمة التي سنكون فيها قطبا أساسيا يشارك في تشكيل الحكومة القادمة وبنائها.
بدورها أكدت المفوضية العليا للانتخابات حق المرشحين بالطعن في النتائج خلال 3 أيام من إعلان نتائج الفرز اليدوي الأولية.
إجراءات المفوضية إجراءات دقيقة وإجراءات متتابعة، أتمنى أن توصلوا بأن عندما نقول النتائج أولية معناها النتائج ليس نهائية، والطعن كل قرار لمجلس المفوضين يصدر خاضع للطعن.
وقدم الإطار التنسيقي لعدد من الأحزاب السياسية طعنا في نتائج الانتخابات رافضا ما أعلنته المفوضية المستقلة العليا، وقال إن المفوضية لم تلتزم بالإجراءات القانونية التي أعلنتها وتعهد باتخاذ جميع الإجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين. ورأت كتائب حزب الله في نتائج الانتخابات أكبر عملية احتيال والتفافا على الشعب العراقي. وعلى ضوء التطورات دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى ضبط النفس والالتزام بالطرق القانونية فيما يخص الاعتراضات الانتخابية، معتبرا في تغريدة له على تويتر أن الخلافات السياسية يتضرر منها الشعب لا الكتل.
تصدت الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية جنوب تدمر مصدرها منطقة التنف. وقالت مصادر رسمية سورية إن عدوانا جويا إسرائيليا استهدف منطقة تدمر دون الإعلان عن وقوع أضرار وإصابات. وقالت وكالة الأنباء السورية في وقت سابق إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء ريف حمص. من جهة أخرى أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن مسلحي جبهة النصرة نفذوا 8 اعتداءات على مناطق سكنية ووحدات الجيش السوري في مناطق خفض التصعيد. قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط إن صنعاء تدعو الخصوم إلى المبادرة الصادقة والعملية لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال مقابل الاستعداد التام للسلام الشامل والدائم والدخول في ضمانات والتزامات متبادلة. وفي كلمة بالذكرى 58 لثورة 14 أكتوبر دعا المشاط الخصوم في بعض مكونات التحالف إلى عدم الثقة بالوعود الأمريكية والبريطانية غير الصادقة، محذرا من مغبة تجاهل هذه الدعوات الصادقة وكارثية مواصلة القفز على الواقع وإهدار فرص السلام. بث الإعلام الحربي اليمني مشاهد مصورة توثق نجاح قوات الجيش واللجان الشعبية بتحرير المساحة الواقعة بين منطقة الزغن ومعسكر كوفل وصولا إلى سد مأرب في عملية نوعية واسعة، وتضمنت مشاهد عملية فجر الانتصار مواصلة التقدم مع تأمين عدة تلال، فضلا عن تحرير كامل المواقع المجاورة لمعسكر كوفل الاستراتيجي تمهيدا لاقتحامه. ونفذ الهجوم من 4 محاور استهدفت خلاله القوات اليمنية المشتركة مرتزقة العدوان بقصف صاروخي ومدفعي ألحق بهم خسائر فادحة، كما كشفت المشاهد المصورة استغلال العدوان للأطفال والصغار عبر الزج بهم في المعارك. وحول تقدم القوات اليمنية المشتركة في معارك مأرب نستمع إلى التقرير التالي.
المعارك في محور سرواح وسد مأرب ليست كأي معركة لناحية كثافة النيران واستخدام السلاح المضاد للدروع بأنواعه المختلفة، نظرا لنتائجه الثقيلة على العدو ودوره الفاعل والمؤثر في حسم المواجهات والتحكم بمسار العمليات في حالة الهجوم المكثف أو الدفاع التكتيكي. عملية فجر الانتصار سجلت إلى جانب مئات القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة تدمير وإعطاب ما يقارب 300 مدرع وآلية وناقلة جند، إضافة إلى ضرب بعض تجمعات الأفراد ومخازن الأسلحة. تمكنت وحدة ضد الدروع من إصابة كل أهدافها الثابتة والمتحركة في مسرح عمليات ممتد إلى داخل معسكر كوفل الاستراتيجي. ضربات مسددة بفضل الله وتأييده ومراحل توثيقها والتقاط مشاهدها الحية منحها إنجازا نوعيا في معركة الوعي. وجانب التجهيز والإعداد والذي كان كفيلا بضرب معسكر العدوان في مقتل وإسقاط كل إجراءات منع وصول هذا السلاح إلى أيدي الجيش واللجان الشعبية. بالحسابات العسكرية قد لا يحتاج استهداف بعض الآليات بالصواريخ الموجهة ولا حتى تجمعات الأفراد إلا إذا كانت القوات المسلحة تملك فائضا كبيرا منها، وهذا ما أثبتته المراحل الماضية وانعكس قلقا وتخبطا في معسكر العدو. وأضف إلى ذلك قدرة مقاتلي الجيش واللجان الشعبية على تدمير الآليات والمدرعات المعادية بأبسط الأسلحة وما توفر بأيديهم من قاذفات B7 وB10 وقنابل يدوية وولاعات. وفي حالات كثيرة مقاتل واحد من أبطال اليمن يمتلك من الشجاعة والقوة ما يكفيه للوقوف شامخا في خط النار أمام أحدث المدرعات ليجبر طاقمها على الوقوف والاستسلام. هذا النوع من العمليات لا يعني استنزافا للآلة الحربية لتحالف العدوان وكسرا لأسطورة السلاح الأمريكي وقوة ردعه وحسب، بل ويعني أن موازين القوى لم تعد كما كانت. فاستراتيجية التحرير الشاملة تقتضي الإعداد الجيد كما تقتضي التكامل في مختلف القطاعات العسكرية.
أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن الحركة لن تترك أبنائها في سجون الصهاينة ضحايا بين أيدي العدو. وقال النخالة في بيان له إن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني ستقف مع الأسرى وتساندهم بكل ما تملك حتى لو استدعى ذلك أن تذهب إلى الحرب من أجلهم، ولن يمنعنا عن ذلك أي اتفاقية أو أي اعتبارات أخرى، معتبرا أن معركة الأسرى هي معركة كل فلسطيني وحر في هذا العالم وأن إسناد الأسرى ونصرتهم واجب وطني مقدس. أصدرت محكمة عسكرية مصرية أحكامها في قضية محاولة اغتيال الرئيس المصري السيسي وولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف. وأيدت محكمة الجنايات العسكرية السجن مدى الحياة بحق 32 متهما أدينوا بتهمة تكوين خلايا إرهابية، من بين جرائمها محاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. اللواء باقري وعمران خان يبحثان تعزيز التعاون بين إيران وباكستان في كافة المجالات. مفوضية الانتخابات العراقية تبدأ بفرز أصوات محطات انتخابية يدويا وتقول إن العملية ستحسم خلال أسبوع. 250 أسيرا من حركة الجهاد الإسلامي يبدأون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي استعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 9:18 تأتيكم أضواء على السينما الإيرانية. عند 9:48 أسئلتنا وأجوبة الثقلين. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير على رأس العاشرة، في الساعة 10:10 على الهواء مباشرة المنتدى الإذاعي. الحادية عشرة ونشرة إخبارية مفصلة أخرى، أما في الساعة 11:10 تأتيكم أرض المقاومة. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 11:45، وأذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:50. يأتيكم نهج الحياة عند 11:58، وفي الساعة 12:09 أدب المقاومة. أهل التقى عند 12:32، في الساعة 12:42 نور وبلاغة. نشرة موجزة للأنباء تقدم لحضراتكم عند الواحدة تماما. شكرا لكم ودمتم في رعاية الله تعالى.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج، حيث نواصل تأملنا في نتاجات السينما الإيرانية لنتابع في هذه الحلقة بعضا من أهم الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي أنتجت حول الإمام الرضا عليه السلام، وهي عادة أفلام تندرج ضمن إطار الأعمال الدرامية والاجتماعية التي تركز على مكانة الإمام الرضا عليه السلام.
أحبتنا الكرام، في فقرة نجوم سينمائية نتعرف على النجمة السينمائية مهتاب كرامتي، وفي الختام مع الشارة الختامية لمسلسل غريب طوس بأداء فرقة الإسراء الإنشادية اللبنانية.
أيها الأكارم، إن ولاء الشعب الإيراني لأهل البيت الأطهار عليهم السلام، ولسيما حبهم وولائهم للإمام الرضا عليه السلام، أمر تجلى في الأعمال السينمائية والتلفزيونية والأدبية، وقد أنتج الكثير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية التي تكشف عن هذا الحب والولاء.
أيها الكرام، في الحلقة الماضية توقفنا عند مسلسل غريب طوس، والذي يتناول حياة الإمام الرضا عليه السلام بالتفصيل. اليوم سنتابع حديثنا للوقوف عند عدد آخر من الأفلام السينمائية التي أنتجت حول الإمام الرضا عليه السلام، ونبدأ مع فيلم بعنوان حرشاب تانهاي، أي وحيدة كل ليلة، من إخراج رسول صدر عاملي وبطولة ليلى حاتمي وحامد بهداد وإعداد السيد كمال الطبطبائي.
الفيلم يتناول قصة امرأة تدعى عطية، إنها تعمل كاتبة ومقدمة في البرامج الاجتماعية والأسرية عبر الإذاعة. تقوم عطية بالرد على أسئلة المستمعين وترشدهم إلى الطريقة الصحيحة والأسلوب التربوي في التعامل مع الأزواج لتتحسن علاقتهم الزوجية. تعاني عطية من مرض عضال، قدر الأطباء أنها لا تعيش بعد 4 أشهر، وقد مضى من هذه الفترة شهران، وهي لا ترضخ حتى لإجراء عملية جراحية.
نعم أيها الأفاضل، بتوصية من قبل زوجها تسافر إلى مشهد لزيارة الإمام الرضا عليه السلام والتوسل به إلى الله للحصول على الشفاء، إلا أنها تصاب بالكآبة وتنشغل بأمور زوجها، إلى أن تلتقي بفتاة في حرم الإمام الرضا عليه السلام وقد فقدت أمها. تقوم عطية بأخذ الفتاة إلى قسم المفقودين، ولكنها تسترجعها لتهدئها فتشتري لها طعاما وملابس جديدة، وفي النهاية وعندما تصاب الطفلة بالمرض تتعرض لتهمة سرقة الطفلة، وبسرعة تلجأ إلى قسم الطوارئ في الحرم الشريف. كانت عطية تعيش حالة من الغفلة والتساهل عن عظمة وبركة زيارة الإمام الرضا عليه السلام، إلا أنها تفيق من هذا السبات بعد أن تتوفق لمساعدة الطفلة الصغيرة، فتذهب مسرعة إلى زيارة الإمام ويحدو بها الشوق والحنين.
عرض فيلم وحيدة كل ليلة في دور السينما الإيرانية عام 2007، وقد تم تصوير مشاهده الأصلية داخل العتبة الرضوية المقدسة وبالتعاون مع إدارتها. الفيلم يصنف ضمن الأفلام الدينية، الذي يتميز عن غيرها بميزات عدة يمكن مشاهدتها في مختلف مقاطع الفيلم، بفعل السيناريو القوي وأداء الممثلين المتميز والبعيد عن الإفراط والتصنع.
نجوم سينمائية.
ولدت الممثلة الإيرانية مهتاب كرامتي في أكتوبر عام 1970 بطهران. هي خريجة فرع علم الأحياء الدقيقة، لكنها اتجهت نحو العمل الفني من خلال تتلمذها على يد الفنان الممثل الإيراني أمين تاروخ، ومن ثم ظهورها في مسلسل أصحاب الكهف عام 1997 للمخرج الراحل فرج الله سلحشور. كانت انطلاقة كرامتي الأولى مع السينما في عام 2000 في فيلم رجل من البلور، ثم أدت أدوار البطولة في العديد من الأفلام والمسلسلات حتى ترشحت لنيل جائزة أفضل ممثلة من مهرجان فجر السينمائي الدولي 18. تحصيلها العلمي في مجال علم الجينات والميكروبيولوجيا جعلها تدخل النشاط الأممي في إطار منظمة اليونيسف، وذلك من خلال تشكيل حملة مكافحة مرض نقص المناعة الإيدز في إيران. لم تتوقف حياة كرامة السينمائية عند التمثيل فقط، بل مارست الإنتاج السينمائي من خلال إنتاجها لفيلم من الصفر إلى المنصة في عام 2016.
مستمعينا الكرام، نعود إلى حديثنا عن الأفلام التي أنتجت لتشير من قريب أو بعيد إلى الإمام الرضا عليه السلام وحب وولاء الشعب الإيراني له ولزيارته. لننتقل إلى فيلم سينمائي آخر عنوانه شاب أي الليل، من إخراج رسول صدر عاملي ومن بطولة الفنانين الراحلين عزة الله انتظامي وخسرو شكيبائي والفنان أمين حيائي.
مستمعينا الكرام، فيلم الليل السينمائي هو الفيلم السينمائي الآخر للمخرج رسول صدر عاملي، الذي قام بتأليف السيناريو الكاتب كامبوزيا بارتوي، وتتطرق حكايته إلى جندي برتبة رقيب يحمل مهمة نقل أحد السجناء الخطرين ممن له خلفية إجرام كبيرة إلى سجن آخر في مدينة أخرى.
يضطر الجندي ومن أجل إنجاز مهمته أن يقيد يده بيد المجرم وأن يقضي ليلة في مدينة مشهد المقدسة، وإثر ذلك يواجه أحداثا عدة. لقد تمكن فيلم شاب للمخرج رسول صدر عاملي من المشاركة في الدورة 26 من مهرجان فجر السينمائي، وأن يحصد بطله أمين حيائي لقب أفضل ممثل فيها. كما تمكن الفيلم من حصد جائزة أفضل فيلم في مهرجان إيطاليا الديني.
فيلم دار انتظار معجزه أي بانتظار المعجزة للمخرج رسول صدر عاملي، إنتاج عام 2009، يتناول حياة أمير وزوجته مهرانة والخلافات الكبيرة التي تكون فيما بينهما. وقد اعتبر زواجهما قبل 3 سنوات خطأ كبيرا قد حول حياتهما إلى جحيم، إلا أنه يجب أن يتحمل بعضهما البعض لليلة واحدة.
يعتقد مخرج الفيلم رسول صدر عاملي أن مفهوم الزيارة الذي يتناوله هذا الفيلم موضوع يحمل الكثير من التحديات والمناقشات، وعلى المخرج أن يراقب أن لا يأخذ الفيلم منح الخرافة والانحراف، وفي الوقت نفسه عليه أن يوصل الرسالة والمفهوم بالشكل الصحيح. يتحدث المخرج عن الصعوبات التي رافقت عملية تصوير الفيلم، حيث كان من المفروض أن يتم تسجيل حوالي 50 دقيقة من مشاهد الفيلم داخل القطار، ولذلك فقد قضى فريق العمل 40 يوما في القطار المتجه من طهران إلى سرخس. من ميزات هذا الفيلم هو قلة الحوارات، والتي اعتبرها المخرج تجربة صعبة وفي نفس الوقت تجربة موفقة للممثلين، كونهم يجب عليهم في مثل هذه الحالة الاعتماد على السلوك والتمثيل في إيصال رسالة الفيلم بدلا من الاعتماد على الحوار والكلمات المباشرة.
إلى فيلم سينمائي آخر، وهو يتطرق أيضا إلى موضوع زيارة الإمام الرضا عليه السلام بعنوان بيا أز جوزشتي حرف بزنيم، أي تعالى نتحدث عن الماضي، إخراج سعيد نعمة الله، إعداد محمد رضا شفيعي، وقامت بكتابة السيناريو معصومة بيات. أنتج الفيلم عام 2017. يتحدث الفيلم عن حملة تنطلق من طهران إلى مشهد لزيارة الإمام الرضا عليه السلام، وفيها ثلاث سيدات قد توفي أزواجهن يتعارفن في القطار، ويصحب بعضهن البعض في هذه الزيارة، وتتوثق العلاقة فيما بينهن. السيدة محمد تتم خطوبتها من قبل بعض أفراد الحملة، فتضطر إلى إخبار صديقاتها بأنها قدمت طلب الطلاق إلى المحكمة ولن يتوفى زوجها. تقوم بأداء الأدوار ممثلات كبار في عالم السينما الإيرانية، منهن ثريا قاسمي، بورانداخت مهيمن، ومهين شهابي. إلى جانب اهتمام الفيلم بالتطرق إلى قضية زيارة الإمام الرضا عليه السلام، فهو يسعى أيضا إلى تعريف المشاهد على مختلف العادات والتقاليد والثقافة الإيرانية لدى بعض من القوميات، إضافة إلى تحديد مناطق الجذب السياحية والتاريخية.
أجل مستمعينا الكرام، لقد تمكنت الأفلام الإيرانية التي أشارت من قريب أو بعيد إلى الإمام الرضا عليه السلام من انعكاس مكانة الإمام عليه السلام وحب زيارته فيما بين الشعب الإيراني وولائهم له عليه السلام. مزيد من الإيضاحات حول هذا الموضوع نتابعه عبر الحوار التالي.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل وعلى ضيفنا الكريم المخرج السينمائي أحمد زائري من طهران. أستاذ، هناك الكثير من الأفلام الإيرانية التي أنتجت وتشير من قريب أو بعيد إلى أن الأطهار أو الشخصيات الدينية، منها الأفلام التي أنتجت حول الإمام الرضا عليه السلام. هل استطاعت هذه الأفلام أن تعكس مكانة الإمام عليه السلام بين الشعب الإيراني وحبهم وولائهم له؟
بداية طبعا هو حب آل البيت والأئمة لا يحتاج أساسا للشعب الإيراني، خاصة هذا الشعب الذي هو بالنهاية من شيعة آل البيت، لا يحتاج إلى أن تظهر له أو تعكس له من خلال أفلام أو مسلسلات، وإنما هذا الذي يحتاج هذا الانعكاس هو البلدان الأخرى والشعوب الأخرى لمعرفة مدارس أهل البيت عليهم السلام. هذا موضوع أساسي، وإنما والأهم من ذلك بالنهاية إيران هي تعتبر عاصمة الشيعة كما يقال في العالم، فكان من الممكن ولديها هذه السينما كبيرة من ناحية الإنتاج والمكانة العالمية، ولكن الموضوع الأساسي والمهم نجد بأن الإنجازات التاريخية وخاصة التي تتناول سيرة آل البيت والأئمة بهذا الحجم من الإنتاج هي ضئيلة جدا ومتواضعة بعض الأحيان، وهذا الموضوع أيضا ليست له علاقة بالسينما نفسها، وإنما له علاقة بالظروف التي يمر بها الوسط السينمائي خاصة في إيران. ولا ننسى هذا الموضوع بأن في بدايات ظهور السينما الإسلاميين أو الذين كانوا متشددين نوعا ما كانوا ضد السينما وضد التلفزيون، وهذه المواضيع أخلت بظهور مخرجين ينتمون إلى هذا الخط، ثم تغيرت جهات النظر لديهم وأرادوا أن يستخدموا هذه القدرة السينمائية بصالح أعمال هي تعتبر إسلامية، وبهذا الموضوع لم ينجحوا لأن الشوط قد تخطاهم والسينما أصبحت متطورة جدا وهم أصبحوا بعيدين عنها قليلا. ولكن مع كل هذه المواضيع وهذا الشرح، هناك الكثير من الأعمال السينمائية وحتى المسلسلات عملت بقوة، ولكن أنا برأيي لأن إيران هي لها مكانة إسلامية بهذا الموضوع كان لابد من إنتاجات أضخم وأكبر. هناك توجد الإمكانية لدينا على سبيل المثال مسلسل المختار. مسلسل المختار هو عبارة عن كل حلقة عبارة عن فيلم سينمائي ينتج، يعني من ناحية النظرة السينمائية والإنتاج والإخراج وإلى آخره من هذا. لذلك أحيانا لا تعرف بالضبط ما هي العوائق أمام إنتاج هكذا أعمال، ولكن أنا برأيي بأنها أعمال متواضعة بالنسبة إلى بلد مثلا فيه العتبة الرضوية على سبيل المثال في مشهد، وهذا موضوع أساسي، يعني العتبة لديها وسائل إعلام ضخمة وكبرى، ولكن لا تدري أين المشكلة بعدم إنتاج مثل هذه الأعمال. وسبق وأسلفت بأن ربما شعوب خارج إيران هي تحتاج هذا النوع من الأعمال أكثر من الشعب الإيراني.
أكيد. نعم. ممكن أستاذ زائر يحتاج إلى دعم القطاع العام بالإضافة إلى القطاع الخاص بالإضافة إلى رأي الفقهاء مثلا، ممكن هذه الأسباب التي أدت إلى هذا الشيء؟
أشرت إلى نقطة مهمة جدا، وأنا يعني أشرت ولكن ابتعدت عنها بسرعة لحساسية الموضوع. موضوع الفقهاء وموضوع الاختلافات الفكرية والمذهبية هي هذه من أهم العواقب أمام إنتاج هكذا أعمال. على سبيل المثال أنتج فيلم رستاخيز أو القربان، هذا الفيلم الضخم الكبير من إخراج محمد رضا درويش، أهم وأكبر الأعمال السينمائية بإيران، ولكن ما الذي حدث لهذا الفيلم؟ الفيلم تم إيقافه من العرض حتى يومنا هذا لأسباب اختلاف وجهات النظر بين بعض الفقهاء، تم توقيف هذا العمل. هذه مشاكل ببساطة يمكن حلها بإيجاد مركز موحد لهذا الموضوع من قبل الفقهاء لتناول هكذا أفكار سينمائية وفنية للجيل الذي ظهر مع السينماهات المهمة بالمنطقة والعالمية والسلسلات التي ظهرت في هذه الآونة الأخيرة. فأنت أن تواكب هؤلاء مع إنتاجاتك الخاصة التي تحمل الرسالة التي تريدها. هذه مشكلة يجب أن ينظر لها العارف بالشأن السينمائي في إيران، يجب أن ينتبه لهذه النقطة المهمة.
شكرا جزيلا الأستاذ أحمد زائري المخرج والخبير السينمائي من طهران، وفقك الباري ورع.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أيها الأكارم، نواصل حديثنا حول أهم الأعمال التلفزيونية والسينمائية حول الإمام رضا عليه السلام، لنصل إلى مسلسل تلفزيوني أنتج بعنوان زائر غريب، إخراج أكبر صادقي لمؤلفه بهمن زرينبور. أنتج المسلسل عام 1995، ومن الممثلين الذين شاركوا في هذا العمل التلفزيوني قرشة رؤوفي، حسين ملا قاسمي، نعمة الله جورجي، مرتضى أحمدي، فرخ لقا هوشمند، مهري مهرنيا، مهري وداديان وغيرهم. أنتج المسلسل في 8 حلقات، وقد قامت مؤسسة سيما فيلم بالإعداد لهذا المسلسل، وقد تم بث حلقاته عبر شاشة القناة الأولى. يذكر أن المسلسل تحول إلى فيلم سينمائي فيما بعد، وقد سمي باسم سرحد أي الحدود.
مستمعينا الكرام، جاء في خلاصة المسلسل أن فيصل وهو من عشاق الإمام الرضا عليه السلام يعمل سائق إحدى الحافلات، وهو ينقل فيها الفقراء من ذوي الدخل المحدود من إيران وباكستان ضمن حملات سياحية لزيارة الإمام الرضا عليه السلام بمشهد المقدسة. من جانب آخر، شقيق فيصل هو رجل استغلالي يبحث عن مصالحه الفردية مهما كلف الأمر، إنه يقوم باستغلال الثقة التي تمنحها مفارز قوات الشرطة إلى أخيه فيصل، ويخبئ مقداراً من المواد المهربة في الحافلة التي تقل زواراً إلى مدينة مشهد، وبالتالي تكشف قوات الشرطة عن هذه الجريمة ويوقعون به في فخ العدالة.
الفيلم الآخر الذي نشير إليه هو فيلم دعوة نامه أي كتاب الدعوة، من تأليف وإعداد وإخراج مهرداد فريد، إنتاج عام 2016 وقد عرض في الدور السينمائية بعد عام. جاء في خلاصة حكاية الفيلم أن شخصا مسكينا يعيش في مشهد وهو يقوم بسرقة أموال زوار الإمام الرضا عليه السلام وهكذا يقضي حياته. فيلم الدعوة أي دعوة نامه من إخراج مهرداد فريد ومن بطولة حميد رضا آذرنك ومترا حجار وشقايق فراهاني.
أيها الأحبة، فيلم روزي هاشتوم أي اليوم الثامن إخراج مهدي كرمبور ببطولة المرحوم أنوشيروان أرجمند، علي رضا خمسة، أمير حسين مدرس، فرزات حسني والمرحومة عسل بديعي. حكاية الفيلم تشير إلى مشاكل يواجهها ثلاث من الشخصيات الرئيسة في هذا الفيلم، إذ تحل مشاكلهم من خلال التوسل بالإمام رضا عليه السلام.
إلى عمل سينمائي آخر هو بعنوان الزيارة، إنتاج عام 2009، إخراج صادق كرميار. تتطرق حكاية الفيلم إلى رجل يسافر إلى مشهد المقدسة بحثا عن شخص مدين له ليسترجع منه الدين، وفي سفره هذا يشاهد أناسا يذهبون لزيارة الإمام الرضا عليه السلام، وكل واحد منهم يحمل أملا في الحصول على كرامة منه عليه السلام. لقد شارك في أداء أدوار الفيلم ممثلون هم أردلان شجاع كاوا، حسن جوهرشي، ستارة إسكندري، كاوا سماك باشي وفريدة سفاه منصور.
أخيراً وثائقي في السينما الإيرانية بعنوان رضاي رزوان أي رضا الرضوان، إخراج مجيد مجيدي، أنتج للبث في التلفزيون الإيراني عبر شاشة قناة الوثائقية عام 2005، وهو من أعظم الأعمال والأفلام الوثائقية التي أنتجت حول العتبة المباركة للإمام الرضا عليه السلام. تتطرق رواية هذا الفيلم إلى رجال يعملون بالمجان خدمة في العتبة الرضوية، وهم يسعون لخدمة الزوار في قسم مستودع الأحذية أي الكيشوانية. الفيلم يعكس حب هؤلاء الخدام وشوقهم لهذه الخدمة وشعورهم بمنتهى الاعتزاز لمجرد أنهم وفقوا لخدمة زوار الإمام الرضا عليه السلام.
أنغام سينمائية.
في هذه الفقرة أيها الأفاضل نستمع إلى الشارة الختامية لمسلسل غريب طوس باللغة العربية وبأداء فرقة الإسراء الإنشادية من لبنان.
أمضي إلى نجد الأمين، وطني هنا وطني هنا، أنا يبت يكون اليقين، نزلي هنا نزلي هنا، أضحك نطاها المصطفى في مجد هاد فوق السمك، يا صيد اللطف الرضا فردوس قلبي أن أرى،
والعين تسأل عن حبيب فيجيبها الدمع الحزين، وذاك في طوس غريب قد حرت في سحر الدجى، ما سره هذا السقى، فسمعت قلبي شاديا نشوان أدنفه الهيا، خذني بفلكك سيدي، فالموج من حولي لطيف، أنت المفازة والنجاة، أنت الصراط المستقيم. ماذا فعلت لتستبى؟ ما كان ذنب المسجد؟ أقوت بنفيك طيبة يا ابن النبي محمد، يا ابن النبي محمد. إن أنت إلا يقبة شماء من سر القنود، دم في علانا صرخة، فالظلم يحيا بالسكوت، فالظلم يحيا بالسكوت. الفجر محجوب إذا ما ظل يخشى من ردى، فالحق يبقى إنما بالتضحيات وبالفداء.
أيها الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية. شكرا على طيب المتابعة،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال. طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأطائب ورحمة الله وبركاته،
وتحية لكم طيبة، ونهديها لحضراتكم حيث نلتقي معكم في حلقة أخرى جديدة من هذا البرنامج العقائدي. وهذه الحلقة أيها الكرام هي من مجموعة الحلقات التي نتناول فيها الأسئلة المرتبطة بالنبوة والأنبياء على نبينا وآله وعليهم أفضل الصلاة والسلام.
وسؤال حلقة اليوم هو: ما هو حال الأقوام البدائية التي لا زال يوجد نماذج لها في بعض المناطق النائية في أفريقيا وأمريكا اللاتينية؟ هل بعث أنبياء لهذه الأقوام؟ ومن هم؟
نعم مستمعينا، نبحث عن الإجابة العقائدية لهذا السؤال من نصوص ثقلي الهداية، فتابعونا على بركة الله. أيها الكرام، نجد في القرآن الكريم عدة آيات تصرح بأن الله عز وجل لم يترك أي أمة دون أن يبعث لها نذيرا يعرفها ما فيه نجاتها. قال تبارك وتعالى في الآيات 24 إلى 26 من سورة فاطر المباركة: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير.
وعندما نرجع مستمعين الأفاضل إلى الثقل الثاني، نجد الأحاديث الشريفة تبين لنا مغزى هذه الآيات الكريمة ونظائرها، فتشير إلى أن بوجود نذير في كل أمة تتم عليها الحجة الإلهية البالغة في وجوب اتباع الحق. فمثلا روى الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتاب علل الشرائع أن رجلا سأل الإمام الصادق عليه السلام لأي شيء بعث الله الأنبياء والرسل إلى الناس،
فأجاب عليه السلام قائلا: لئلا يكون للناس على الله حجة من بعد الرسل، ولئلا يقولوا ما جاءنا بشير ولا نذير، ولتكون حجة الله عليهم. ألا تسمع الله عز وجل يقول حكاية عن خزنة جهنم واحتجاجهم على أهل النار بالأنبياء والرسل؟ ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير.
أيها الأفاضل، إذن يتضح أن من لطف الله بعباده إرسال مبشرين ومنذرين إلى كل الأقوام والأمم، وغاية الأمر أن بعضهم معروف وبعضا غير معروف، يختص بالأمة والقوم الذين بعث إليهم، كما يشير لذلك قوله عز وجل في الآيات 63 بعد 100 إلى 65 بعد 100 من سورة النساء المباركة.
قال تبارك وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما.
وتبين لنا أحاديث أهل بيت النبوة الخاتمة عليهم السلام أن بعض الأنبياء قد يكونون مستخفين غير معروفين لغير أقوامهم، ولكنهم يقومون بمهامهم النبوية بما يناسب إدراك أقوامهم. فقد روي في تفسير العياشي رضوان الله عليه بسنده عن مولانا الإمام محمد الباقر عليه السلام قال: كان ما بين نوح وإبراهيم من الأتقياء مستخفين، ولذلك خفي ذكرهم في القرآن، فلم يسموا كما سمي من استعلن من الأنبياء، وهو قول الله عز وجل: ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما، يعني لم أسمي اسم المستخفين كما سميت المستعلنين من الأنبياء.
ونتواصل مع برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الكرام، في الأحاديث الشريفة تصريحات بكثرة عدد الأنبياء وأوصيائهم، الأمر الذي يؤكد الجواب المتقدم المستفاد من الآيات الكريمة. فمثلا روى المحدث الثقة الشيخ الصفار في كتاب بصائر الدرجات بسنده عن الإمام محمد الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول وصي كان على وجه الأرض هبة الله ابن آدم، وما من نبي مضى إلا وله وصي.
ثم قال الباقر عليه السلام: كان عدد جميع الأنبياء 124,000 نبي، 5 منهم أولو العزم، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن علي بن أبي طالب عليه السلام كان هبة الله لمحمد، ورث علم الأوصياء وعلم من كان قبله، أما إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ورث علم من كان قبله من الأنبياء والمرسلين.
وروى الشيخ الصدوق في كتابي الخصال والأمالي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: خلق الله عز وجل 100,000 نبي 24,000 نبي، أنا أكرمهم على الله ولا فخر. وخلق الله عز وجل 100,000 وصي 24,000 وصي، فعلي أكرمهم على الله وأفضلهم.
إذن مستمعين الأفاضل، يتضح أن الله عز وجل لم يترك قوما من الأقوام البدائية من خلقه أو المتحضرة إلا وبعث فيهم نذيرا من أنبيائه وأوصياؤهم يهدونهم إلى طريق الحياة الكريمة، متما بذلك الحجة عليهم جميعا.
نعم، وبهذه النتيجة ننهي لقاء اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، متمنين لكم كل خير.
شكرا لكم.
بقدر مقدور.